الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح الآج الرومية للشيخ زيني دحلان رحمه الله تعالى. كنا بدأنا الكلام في المبتدأ والخبر وانتهينا من الكلام على المبتدأ، الآن سنتكلم على الخبر. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها ولو كان مثنى أو مجموعا. والمراد يعني شوف شباب، المفرد مصطلح، مش كده؟ مصطلح نحو، يعني الأصل فيه معناه ما ليس مثنى ولا مجموع، لكن في أبواب معينة يتغير الاصطلاح. يعني ده الاصطلاح العام، لما أقول لك مفرد يبقى زي ما تقول كتاب وكتابان مثنى وكتب جمع، تمام؟ ده الاصل في الايه، في مصطلح المفرد على وجه العموم في النحو، لكن في مواضع او ابواب معينة يصبح معنى المفرد معنى اخر، مثل هذا الباب اللي هو الخبر. فلما نقول لك ان الايه المبتدأ تارة يكون مفرد تارة يكون جملة، معنى المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ولو كان مثنى أو مجموعة. يعني أنت تقول الزيدان قائمان، ده مفرد، صح؟ الزيدون قائمون، ده مفرد، يبقى ده مصطلح آخر خاص بباب المبتدأ والخبر وما يلحق بهذا الباب من نواسخ. يعني برضو خبر، لأن خلي بالكم نفس الأحكام اللي بنقولها على الخبر هي نفس أحكام خبر كان وخبر إن والمفعول الثاني للظن، نفس الشيء، خلي بالكوا، لأنه نفس الشيء. فما جاز في هذا هيجوز في الإيه، في الأخريات. ليش؟ لأن الأخريات الأصل إنها مبتدأ وخبر، مش كده؟ علشان كده بتسمى نواسخ، كان وأخواتها وإن وأخواتها والظن وأخواتها، هذا بتسمى نواسخ بتدخل على الجملة الاسمية. فالمبتدأ يصبح اسم كان او اسم ان او مفعول الاول للظن، والخبر يصبح ايه، يصبح خبر كان خبر ان او المفعول الثاني للظن، تمام؟ فبالتالي نفس الاحكام يا شباب هتمشي. فبالتالي في هذا الباب وما يلحقه من ابواب النواسخ معنى المفرد معناه ما ليس جملة ولا شبه جملة، وبالتالي ده هيقودنا الى مصطلح اخر. في بقى ايضا المفرد في باب النداء، تمام؟ في باب النداء وفي باب لا النافية الجنس، هناك له معنى اخر. المفرد هناك معناه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يبقى الان احنا معنا ثلاث مصطلحات لكلمة مفرد. المصطلح العام اللي هو عند الإطلاق المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا، تمام؟ لكن لو جينا في أبواب معينة يتغير الاصطلاح. فنأتي في باب المبتدأ والخبر والنواسخ ويصبح كلمة مفرد معناها ما ليس جملة ولا شبه جملة، ونأتي في باب لنا فيها الجنس وباب النداء ويصبح المفرد هناك ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، تمام؟ طيب نرجع الى هنا، ده يدلنا على ان الخبر اقسام، بعضهم يقسموا الى خمسة وبعضهم يختصرهم او يدخلهم في بعض فيجعلوا ثلاثة وبعضهم يجعلوا اثنين. خمسة ازاي؟ عندك مفرد وعندك جملة اسمية، ده الخبر، انواع الخبر، وعندك جملة فعلية وعندك جار ومجرور وعندك ظرف، هذه خمسة، تمام؟ مفرد زيد قائم أو الزيدان قائمان أو الزيدون قائمون، ده كله مفرد، تمام؟ جملة اسمية زيد أبوه عالم، فجملة أبوه عالم خبر، هي مكونة من مبتدأ وخبر لكنها كلها خبر المبتدأ، تمام؟ طيب جملة فعلية زيد يكتب أو زيد يمشي، فجملة يمشي جملة فعلية من فعل وفاعل وهي خبر المبتدأ. تمام. طيب الخبر جار ومجرور، زيد في البيت. طيب ظرف، زيد فوق السيارة، وكده خمسة. تمام. خبر مفرد، زيد قائم، او الزيدان قائمان، او الزيدون قائمون. خبر جملة اسمية، زيد ابوه عالم. خبر جملة فعلية، زيد يمشي او يسعى او يكتب او يقرأ. خبر جار ومجرور، زيد في البيت. خبر ظرف، زيد فوق السيارة. ممكن نضمهم شوية فنقسمها الى خبر مفرد وجملة وشبه جملة، ويدخل تحت الجملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وشبه الجملة يدخل تحتها ايه؟ الظرف والجار والمجرور. وممكن نقسمه الى مفرد وجملة، لان شبه الجملة هو داخل تحت الجملة. تمام. فممكن نقسمه الى قسمين، ممكن نقسمه الى ثلاثة، ممكن الى خمسة، لا مشحف للصلاح، لان النتيجة واحدة بس. مسألة ايه؟ مسألة طريقة الايه؟ العرض، او ادخال بعض الانواع في بعض وجعلها تحت عنوان اعم، او افردها وجعلها كل واحدة بايه؟ بعنوان، فتصل الى ايه؟ الى خمسة، وده اقصاها. تمام. قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. كلمة غير مفرد تشمل الانواع كلها بقى الباقية. قال والمراد بالمفرد هنا، شوف كلمة هنا، يعني في هذا الباب، ما ليس جملة ولا شبهها، يعني ما ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا جار ومجرور ولا ظرف، يعتبر مفرد. تمام. وما ليس والمراد بغير المفرد الجملة أو شبهها، والجملة الكلام المركب من فعل وفاعل، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، لأن أنواع الجملة محصورة في العربية، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة من فعل وإيه وفاعل. ودي سمى العمد، العمد أربعة كما تكلمنا سابقا، المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، هي نفس الشيء. قال والجملة الكلام المركب من فعل وفاعل، نحو قام زيد، أو من مبتدأ وخبر، نحو زيد قائم. والمركب من فعل وفاعله يسمى جملة فعلية، والمركب من مبتدأ وخبر يسمى جملة اسمية. وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور كما سيذكره. ابتدى يعطي أمثلة، قال فالمفرد نحو زيد قائم، طبعا زيد مبتدأ وقائم خبر. فزيد مبتدأ مرفوع بإيش؟ دي علامة رفع يعني، لكن إيش العامل فيه؟ الابتداء. والخبر إيش العامل فيه؟ الخبر المبتدأ، يعني المبتدأ العامل فيه الابتداء، والخبر العامل فيه المبتدأ. وقلنا إيه يعني في خلاف. قال فالمفرد نحو زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر، والزيدان قائمان، هذا مفرد أيضا، فالزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وقائمان خبر مرفوع أيضا بالألف لأنه مثنى. نعم. لا، مثنى على الصلاح الثاني بقى، ما هو مفرد يعني ليس جملة، وما فيش تعارض، لأن المفرد هنا مش عكس المثنى والجمع، ومش خلافه يعني، فهمتني؟ فما فيش تعارض، فهو بيقول ايه؟ مفرد، لانه تعريف المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. وبعدين رجع يقول انه مثنى، لانه هو خلاف المفرد اللي هو الاصطلاح العام، لكن مش خلاف المفرد في هذا الباب. بس مش مقصود كلمة، لانه ممكن يكون مضاف ومضاف اليه، مش مشكلة يعني، مش بالعدد. المقصود انه هو ليس علشان اللي يكون كلمة، ده اللي هو في باب الايه؟ في باب النداء، ولن في الجنس، ده اللي بيكون كلمة واحدة. فهناك لما تقول ايه؟ يا عبد الله، ده ليس مفردا، بينما عبد الله هنا مفرد. ليش؟ لان المفرد هناك اللي هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيصح قولك انه ايه؟ يكون كلمة هناك. يا زيد، نعم هناك مفرد، يا زيدان مفرد هناك. ليش؟ لأنه ليس مضافا كيا عبد الله، وليس شبيها بالمضاف كيا طالعا جبلا. وكذلك في باب لنا في الجنس، لما تقول إيه؟ لا رجل في الدار، ده مفرد.
كنت تعلم أن ذهابي للترحيل خير، وإذا قلت في ذهابي للترحيل خيرا؟
لا يبقى تقول خيرا، لأنك لو قلت لو قلت في ذهابي هيصبح ده جار ومجرور، ما يصلحش أن يكون مبتدأ، أو ما يصلحش أن يكون اسم إن أو أن، وبالتالي هيكون خبر مؤخر، فاللي هيأتي ده يكون إيه؟ يكون هو المبتدأ أو يكون اسم إن. لأن الجار ومجرور لا يكون مبتدأ ولا ما يقع مكان المبتدأ اللي هو اسم كان واسم إن والمفعول الأول، دي كلها تابعة للمبتدأ، فلا يجوز على المبتدأ، لا يجوز على إيه؟ على ما يحل محله. تمام. اما الخبر فقد عرفنا ان الخبر خمسة اقسام، وبالتالي الخبر ممكن يكون جار ومجرور، نعم، خبر المبتدأ وخبر كان وخبر ان ومفعول الثاني للظن، كل ده ايه؟ نفس الاحكام. طيب واضح شباب. قال والزيدان قائمان، فالزيدان مبتدأ مرفوع بالالف لانه مثنى، وقائمان خبر مرفوع ايضا بالالف لانه مثنى، والزيدون قائمون، فالزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر مرفوع أيضا بالواو لأنه جمع مذكر سالم. فالخبر في هذه الأمثلة مفرد، لما؟ لأنه ليس جملة ولا شبهها. وغير المفرد أربعة أشياء، نحن قلنا ممكن نقسمه كده ونفردهم نخليها خمسة وخلاص، لكن هنا حد يقسمها إلى اثنين، مفرد وغير مفرد، وتحت المفرد تحت غير المفرد أربعة، يبقى المجموع كله خمسة. قال وغير المفرد أربعة أشياء، لأن شبه الجملة شيئان، الظرف والجار والمجرور، والجملة شيئان، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكده أربعة. وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله الجار والمجرور والظرف، فكل منهما يسمى شبه الجملة. تمام. والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره جملة، فكل منهما يسمى جملة، نحو قولك زيد في الدار، وهذا مثال للخبر إذا كان جارا ومجرورا، وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، يعني أو تقول أنه خبر على طول ما فيش مشكلة، كما زي ما قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. هو أنت، لكن نحن اختصارا ممكن نقول إيه؟ خبر زيد في البيت، نقول في البيت جار ومجرور خبر، لكن هو عندهم في التأصيل إن الجار والمجرور لابد له من متعلق، وإن الخبر هو المتعلق وليس الجار والمجرور، فكأن التقدير زيد كائن في البيت، فزيد مبتدأ وكائن خبر، وفي البيت جار ومجرور متعلق بكائن، أو استقر زيد استقر في البيت، فزيد مبتدأ واستقر فعل ماض. تمام. والفعل ضمير مستتر، والجملة دي هي الايه؟ هي خبر زيد، وفي البيت هي الايه؟ هي جار ومجرور متعلق باستقر، لكن يعني احنا عادة نختصر ونقول زيد مبتدأ وفي البيت جار ومجرور خبر لأنه معلوم. أو نفس الشيء في الظرف، زيد فوق السيارة، فزيد تقول مبتدأ فوق الظرف منصوب على الظرفية، السيارة مضاف إليه، وتقول إيه؟ الظرف المضاف إليه خبر، أو تقول متعلق بالإيه؟ بالخبر. طب الخبر ده تقديره إيه؟ تستطيع أنك تقدره اسم مشتق أو فعل، بعضهم قال نقدره اسم، نقدر اسم زي كائن أو مستقر، اسم يعني اسم فاعل. لما؟ قال لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، والأصل في الخبر أن يكون جملة، لا، الأصل في الخبر أن يكون مفرد. تمام. آخرون قالوا لا، الأفضل أن نجعله متعلق بفعل، فالأفضل أن نقول إيه؟ زيد استقر. ليش؟ قالوا لأن الأصل في المتعلق أن يكون فعل، فكل واحد نظر لأصل، لأن هنا احنا عندنا ان ده في معانا خبر ومعانا متعلق للظرف او الجار مجرور، فواحد نظر للأصل في الخبرية الإفراد، واحد نظر في الأصل في المتعلق ان يكون ايه؟ فعل. ف فمن هنا بعضهم قال ان المتعلق للجار والمجرور الظرف ينبغي ان نقدر اسم زي اسم فاعل يعني اسم مشتق زي مستقر او كائن، وبعضهم قال لا نقدر فعل. وجاء ابن مالك وبعض العلماء وقالوا كلاهما جائز، عشان كده شوف ابن مالك قالوا ايه، واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر، فسوغ الاثنين وقال خلاص بطل ودوشة اصلا لا ينتج شيء، يعني في النهاية هو اصلا لا ينطق به، انت لو اتيت به يعتبروه ركاكة، يعني لا صح ان تقول ايه زيد كائن في البيت، لا صح، او تقول زيد استقر في الدار او زيد يكون في الدار، ده خطأ، يعتبر ركاكة، لانه القاعدة في العربية ان الشيء المفهوم عند كل الناس ينبغي الا يذكر، علشان كده بعض المترجمين لما بيأتي يترجم حرفيا من الانجليزية، في الانجليزية لابد هنا في فعل، يعني بيقول لك اللي درس منكم بيقول ايه زيد is in the house، فبيقول is ده الفعل يعني يكون، فيجي المترجم الحرف يقول ايه زيد يكون في البيت، يقولوا ده غلط، انت المفروض انك ايه انك تترجم معنى الجملة، دي يسموها الترجمة الحرفية، ان يمسك حرف حرف او كلمة كلمة، فالترجمة الحرفية ينتج عنها الاختلاف طبيعة العربية عن طبيعة اللغة الانجليزية او غيرها من اللغات، فانت ما تجيش تعمل تراكيب الانجليزية نفسها وتضعها في العربية يطلع كلاما ركيكا ضعيفا في عي، تمام؟ فلا ده انت افهم الجملة باللغة الانجليزية وبعدين صغها صياغة ايه صياغة عربية صحيحة، ما تكونش مخالفة القواعد الايه نحو العربي، لان الجرامر والاشياء دي لها قواعدها، واللغة الانجليزية لها قواعدها، والفرنسية لها قواعدها، والايطالية والالمانية وغيرها، اللغات اللاتينية والعربية لها قواعدها المستقلة، خاصة العربية يعني تتفرج باشياء وليست من مجموعة هذه اللغات، اللغات دي متشابهة لان اصلها واحد، تمام، لكن العربية لا ترجع معهم الى او مع تلك اللغات الى اصل واحد، بل هي اصولها مختلفة، يمكن تجدها اقرب الى العبرية، تمام، والحبشية وغيرها من ايه من قربها لتلك المجموعة، المجموعة دي تسموها الهندو، سموها الهندو اوروبية، تمام، مجموعة سموها الهندو اوروبية، فمتشابهة في قواعدها، علشان كده اللي درس منكم انجليزية وفرنسية يجد ان في تشابه، يختلف في النطق، يختلف في بعض الجرامر، لكن كأن الأسس والقواعد تجدها إيه شبه متفق عليها أو متوافق عليها، فيما يدل على الأخوة بين تلك اللغات، يعني لأنه كان معروف أن أصلها كانت اللاتينية وبعدين كلها إيه ابتدت كانت لهجات، هم عاوزين يعملوا في العربية كده، عاوزين إيه يخلوا مثلا أن الآن تجد العربية في لهجة شامية ولهجة مصرية ولهجة يمنية ولهجة مغاربية، فبعضهم يشين ايه تجعل تلك لغات وايه زي اللاتينية كده، وده يعني ما يصلح عند العرب، لان احنا معنى تراث مرتبط بايه بالقرآن بالسنة، وهذه الاشياء ان يعني ستضيع اللغة وتجعل بيننا فاصل كبير وبين التراث القديم، وده اللي بيريد بيه انما يريد ان يفصلنا عن ايه عن ديننا، لكن يأتي من ناحية اللغة، يقول لك نكتبها بحروف لاتينية، يقول لك اللغات العامية دي ليش ما نكتب بها، وليش ما كما نتكلم بها لما لا نكتب بها، تمام، حتى لا نتعب أنفسنا ونتكلف في لغة نتكلم بها ولغة نكتب بها، طيب ما نوحد المسألة ونكتب ونقرأ بتلك اللغة العامية التي هي سهلة على ألسنتنا، تمام، فيقول ده يعني أسلوب خبيث يردي الفصل بيننا وبين القرآن والسنة وبين مؤلفات العلماء، ولذلك الآن مثل في الإنجليزية يقولون بأنه عندما يأتي نص لشيكسبير يصعب على الإنجليزي المعاصر أن يقرأه، مع أن شيكسبير في القرن الخامس عشر يعني من حوالي 500 سنة، يعني 1516 تقريبا أو 1560 مش ثابت بالضبط التاريخ وفاته، شيكسبير اللي هو شاعر إنجليزي الكبير، الآن الإنجليز لما يمسك نصوص شيكسبير وهو من 500 سنة ما يعرفش يقرأ، بينما العربي اللي درس شيئا من العربية يمكن أن يقرأ لامرئ القيس وزهير بن أبي سلمة من حوالي 1500 سنة. فهم يريدون منا ان ايه ان احنا نميت اللغة وهي حية، لكن فينوها ليش جلسة كبرت؟ تمام يا اخي عايشة. يقول لك لا، ما اخواتها ماتت، اللاتينية دفنت والعبرية دفنت وقاموا باحيائها، لولا ان قاموا الصهاينة في بعد 48 حاولت احيائها، ولا كانت ميتة، كانش لها وجود يعني، قد ماتت وقبرت ودفنت وتقبلوا فيها العزاء من زمان، لكن صهاينة شياطين قاموا حفروا عليها وألزموا الناس بها وأجبروا نوع من القومية والعنصرية وكلام ذلك. طيب دي عايشة، العربية عايشة، لا ماتت ولا دفنت ولا قبل فيها العزاء ولا اشتكت. ليش عاوزين؟ قال لك لا، علشان اخواتها ماتوا لازم ايه نقوم ندفنها وهي حية. المهم قال فالمهم، وهذا مثال ونحو قولك زيد في الدار، وهذا مثال الخبر إذا كان جارا ومجرورا، وإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وفي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف تقدير كائن أو استقر. وزيد عندك نفس الشيء، هذا مثال الخبر إذا كان ظرفا، وإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدا والتقدير كائن او استقر عندك، وعند مضاف والكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر. شوف من محاسن هذا الكتاب هذه، انه ايه يجلس يعرب الامثله، وده مهم بالنسبه للطالب المبتدئ انه ايه يكرر عليه هذا وما يملش، يجلس يكرر كل ما يجيب ايه امثله يعربها اعراب جيد، فده من محاسن الكتاب. قال والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، وفي الحقيقة الخبر هو المتعلق بفتح اللام، لأن المتعلق اللي هو إيه، أنا الآن معنا متعلق ومتعلق، المتعلق هو الجر ومجرور الظرف، والمتعلق اللي هو الكائن أو استقر، اللي هو كائن أو استقر. تمام. وفي الحقيقة الخبر هو المتعلق يعني بفتح اللام المحذوف، وإنما كان الجار والمجرور والظرف شبيهين بالجملة، لأن من قدر المحذوف فعلا نحو استقر كان من قبيل الإخبار بالجملة، وإن قدره اسما مفردا نحو كائن كان من قبيل الإخبار بالمفرد، فكأنهما، الضمير هنا عائد على إيش؟ على الظرف والجار والمجرور، فكأنهما أخذ طرفا من المفرد وطرفا من الجملة، فإذا كان شبيهين بالجملة وشبيهين بالمفرد فحذف ذلك في كلامهم من باب الاكتفاء، مثل سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. يعني مقصود أن إيه؟ إن هو مقصود شبه الجملة وشبه المفرد، فشالوا كلمة شبه الإيه؟ شبه المفرد وأصبح إيه؟ شيء اسمه شبه الجملة، وإلا فهو يشبه يشبه المفرد ويشبه الجملة، لكن اختصروا بأسلوب لغوي معروف في البلاغة اسمه الاكتفاء، إنك تكتفي بأحد الطرفين إذا كان يدل على الآخر، لأنه شبه الجملة معناه إنه لا، طيب معناه إنه معاه شبه من شيء آخر، واضح من نفس التسمية شبه الجملة، مش كده معناه إنه إيه؟ إنه مش هو جملة، معنى انه يشبه الجملة في شيء، معنى ان في شيء اخر لا يشبه فيه الجملة، صح؟ ولا لو كان يشبه الجملة في كل شيء لا يسمى شبه الجملة، يسمى جملة، لكن شبه الجملة يفهم منها ان يشبه الجملة في شيء ويشبه شيئا اخر اللي هو مقابل للجملة وهو المفرد، فهو ساب ايه سابوا كلمة شبيه المفرد، زي ما ايه ما في في في, في الآية تقيكم الحر اي والبرد، لأنه معروف مقابل زي دي شبه الجملة وشبه المفرد، خلاص شبه جملة أي وشبه المفرد. تمام. ده يسمى الاكتفاء. وزيد قام أبوه، ده اللي هو الجملة الفعلية بقى، زيد مبتدأ وقام فعل الماض وأبوه فاعل والضمير مضاف إليه، والجملة اللي هي قام أبوه كلها دي خبر المبتدأ. قال هذا مثال للخبر إذا كان جملة فعلية، وإعراب زيد مبتدأ. تمام. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وقام فعل ماض، وأبو قام أبوه، وأبو فاعل، فاعل إيه؟ لقامة، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. وأبو مضاف، والهاء مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر. والجملة اللي هي قام أبوه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. طيب بقيت الخبر جملة اسمية. وزيد جاريته ذاهبة. خلي بالك، زيد مبتدأ أول، وجارية مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. احنا عندنا تعدد مبتدأ، ممكن عندك مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثالث ورابع وخامس وسادس، ممكن 20 مبتدأ، ما فيش مشكلة ما حسب الجملة. كنت تقول زيد أبوه، أمه، جاريتها، حمارها، مريض، فده كله تقول مبتدأ أو المبتدأ الثاني، مبتدأ الثالث، مبتدأ الرابع، مبتدأ الخامس، وبعدين آخر حاجة تجد خبر المبتدأ الأخير ده، وبعدين تقول مبتدأ الخامس وخبره خبر المبتدأ الرابع، مبتدأ الرابع وخبره خبر المبتدأ الثالث، المبتدأ الثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. تمشي هكذا. تمام. لا فاصل، لا فاصل، يبقى دخلنا في باب العطف، لكن هذه ستكون هكذا. تقول زيد أبوه، أمه يعني أم أبيه، جاريتها يعني جارية أم أبيه، حمارها يعني حمار جارية أم أبي زيد. تمام. مريض، بعدين تقول، فتيجي تعرف بقى، تقول زيد ده مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، احنا قلنا أمه مبتدأ ثالث، جاريتها مبتدأ رابع، حمارها مبتدأ خامس، مريض ده خبر المبتدأ الخامس، ويبقى المبتدأ الخامس وخبره خبر المبتدأ الرابع، المبتدأ الرابع وخبره خبر المبتدأ الثالث، المبتدأ الثالث وخبره خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. حمار جارية أبي أم زيد. هكذا لو أنت حبيت تصغى تاني، تقول حمار، تجيبها على هيئة الإضافات بقى، تقول حمار جارية أم أبي زيد مريض، وتصبح دي كلها إضافات. هي في كل الأحوال جمل ركيكة يعني، بس هي المسألة للتمرين يعني، ولا فالعربية لا تستسيغ هذا من ناحية الذوق، من ناحية البلاغة، لكن من ناحية الإمكان يمكن، بس عادة ما يصلش إلى يعني، بيبقى مبتدئين ولا ثلاثة بالكثير يعني، مش أكثر من كده، زي ما في الآية اللي هي لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، فلكن أبي حاجة، واللي بعدها أنا، أصلا لكن أنا هو الله ربي، خلي بالك، لكن بس الهمزة خففت وأدغمت في لكن فأصبحت لكن، وهي أصلها لكن أنا هو الله ربي. لكن ده حرف استدراك، أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر المبتدأ الثالث، المبتدأ الثالث وخبر اللي هو الله ربي، خبر المبتدأ الثاني اللي هو هو، وهو الله ربي المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول اللي هو أنا. فده يعني زي ما تقول ممكن أقصى حاجة ممكن تقبلها البلاغة، لكن ما بتزيدش عن مثل هذا في الغالب يعني. وزيد جاريته ذاهبة، زي ما قلنا زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر مبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني اللي هو جاريته وخبره اللي هو ذاهبة، جاريته ذاهبة ده خبر المبتدأ الأول وهو زيد. هذا مثال للخبر إذا كان جملة اسمية. وإعرابه زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجاريته مبتدأ ثاني يعني مرفوع بالضمة الظاهرة، وجارية مضاف والهاء مضاف إليه، مبني على الضم اللي هو الضمير يعني في محل جر، والذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والروابط بينهما الهاء من جاريته والله أعلم. هو بيشير إلى أنه إذا كان الخبر جملة لابد من رابط يربط الجملة دي بالمبتدأ اللي هي خبر. يعني لو أنت قلت زيد أبوه عالم، فالضمير في أبوه هو اللي ربط. لو شلنا الضمير يصبح الكلام مفككا. لو قلنا زيد عمر عالم، فالكلام مفتك. لكن لو قلت زيد أخوه عمر عالم ممكن. ليش؟ بسبب كلمة أخوه الهاء، لأن الأساس في الجملة يا شباب الاستقلالية. فأنت علشان تجعلها خبر خلافا للأصل لازم يكون في إيه؟ في نوع من الرابط يخلينا ان احنا ايه نربط بينها وبين المبتدأ، والا اصبح الكلام مفككا. تمام؟ ساعة يكون الرابط ضمير، وساعة يكون اسم اشارة، ساعة يكون العموم او غيرها من الايه من الوسائل، لكن الاصل ان يكون الرابط هو الضمير. تمام؟ هتجد في كل هذا فيها ايه فيها ضمير. زيد قام ابوه هنا الضمير. تمام؟ او زيد قام بس، فايضا في قام ضمير اللي هو الفاعل يعود على زيد فيربط ايه. لا لا. لكن لو قلت زيد قام عمرو ما ينفعش، لانه ما فيش ضمير يعود على زيد. قام فعل ماض وعمرو فاعل، طب فين ضمير؟ ما فيش ضمير. لكن زيد قام، ففي قام ضمير اللي هو الفاعل ده يعود على زيد. او زيد قام ابوه، صح الفاعل هو كلمة ابوه لكن معاه الهاء المضاف اليه ده، هو يعود على ايه؟ على زيد، فيمسك الجمل في بعضها. لا هي المادة، نعم المادة واحدة، يعني اللي هي العين والميم والراء هي مادة عمر وعمر وعامر وعمرون ومثلا ايه وعمير وعمار. لو جيت من ناحية المادة اللي هو ايه اصل الاشتقاق اللي هو الاصل يعني الثلاثي،
كأنه كان مثلا عبد الرحمن عبود يقولوا
له بنا جبال. ما هو هذا اللي بيفعله الناس ان هم ايه بياخد من الاسم ويدلع او ده صحيح. وهكذا انت بتاخد الايه الاسم زي ما انت بتقول، مثلا يجي عندنا يقول لك محمد يدلعه حماده، يعني يجيبوا ايه من نفس الماده بس شيء في نوع من اللين او في حروف من حروف الايه حروف العله او شيء من هذا القبيل يسهل المساله، زي عمرو عمير ممكن او عمر عمير، يعني ما فيش مانع. لكن الماده نفسها لو جيت تكشف عن الايه عن الاصل الاشتقاق للماده كلها اللي هي عمرو وعمر وعامر وعمير وعمار ومثل هذه الكلمات، تجد انها العين والميم والايه والراء مادتها واحده يعني. تمام؟ ولذلك لما بيجوا هم شوف يجي يقول لك ايه عمر من ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ يقول العالميه والعدل. العدل عن ايش؟ عن عامر، فدليل عن المادة واحدة. هم ليش قالوا عن عامر؟ لأنه عندهم فاعل كتير لكن فعل قليل، فهم وجدوا أن عمر ممنوع من الصرف، فقالوا إحنا كأنه يعني كأنهم تعهدوا بأن هناك علتين، فالعلة الأولى واضحة أنه إيه أنه علم، طب فين العلة الثانية؟ فابتكروا تلك العلة يعني، قالوا أنه مش جاي على السياق المشهور. السياق المشهور فاعل مشهور عند العرب، واما فعل فما فيها الا 20 30 اسم او شيء من هذا القبيل، فقالوا لا ده نسميه معدول. فبالتالي كانهم قالوا ايه ان عمر دي كان اصلها عامر، كان المفروض هتبقى عامر لكن عدلوا بها، زي ما انت لان العدل معناه الميل، كانك انت ماشي في طريق وايه وملت عنه، فده يدلك على اللي احنا بنقوله الان ان ايه ان دي اصلها كده بس الوزن ده بيستخدم اكتر. فعند بعض الامم تجد ان شيء يعني مثلا ايه يعني عندكم هنا حمود بالتخفيف، فما يقولش عندنا حمود بالتخفيف وعليكم السلام ورحمه الله وغالبا يقولوا حموده، فتجد في مصر ما تجدش حمود ما 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 تجد ما تخففهاش في 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 الاسماء المصريه ابدا بما تكون الا حمود او حموده. تمام؟ لكن هنا تجد حمود، وفي شبه الجزيره نفس الشيء، فتجد بتنتشر أسماء معينة بصورة معينة والناس بتتوالى على تلك التسميات، إلا أن ما فيش مانع أن بعض الناس بيستورد بعض أسماء يعني سواء من بلاد اخرى عربية او حتى من بلاد اجنبية، تجد الان اسماء تانية، لكن المقصود ان في ايه، في نوع من المنهج او كأنه الايه الطريق بينهج الناس في ايه، في الاسماء وفي الاشتقاقات والاشياء دي، وان كان لغة الناس يغلب عليها العامية لكن اصولها عربية. هي العامية اصلا بنت العربية، بس ده تقول البنت المدللة اللي هي خارجة عن السياق، يعني ما عرفوش يربوها يعني، لكن ده مش معناها انها يعني منسلخة، ما يعني معناها انها اصولها صح، لأن تقول جابوها ربها لكن مشيت هنا وهنا ومش عارف ايش، وشوية عجبها من الاوروبيين شوية مش عارف ايش، لكن يعني في النهاية ابوها وامها عربيان، يعني ممكن تتأدب ممكن كذا ممكن، يعني اصولها سليمة، لكن المشكلة هي مدللة، فبالتالي ليست انها يعني. ولذلك احنا بنقول نعمة اننا يعني عرب، هو ان كان يعني الالسنة يعني يغلب عليها العامية، لكن حتى باللسان العامي شوف الطفل، شوف انا الان مثلا اسأل ابني نفسه على الجمع والمفرد يجيب كده من يعني من غير شيء، ما درس يعني يعني فهمت حكاية الجمع والمفرد، فأجلس أقول له طيب إيش جمع كتاب، يقول لي كتب، إيش جمع، مع أنه صغير لكن هو ده جاي من إيش، مع أنه نشأ باللهجة العامية عادي يعني، بس هي نفسها لها إيه، لها روح يعني روح العربية نفسها مهمة يعني، عشان كده نشأة الإنسان في البلاد العربية مهمة يعني، لأنه يتشرب روح العربية، وإن كان صح الغالب على الناس العامية، لكن لا تستهين بحتى العامية، هذه هي أحسن مئات المرات من إنك تنشأ على لغة عجمية، لأنه في النهاية تدي لك روح الإيه، روح العربية. يكفي إن الطفل الصغير ما يعني ما تيجي مثلا تقول له إيه مثلا لو قلت له هذه عليه، قلت هذه الولد، يقول لك أنا بنت، ما هو مش عارف تأنيث وتذكير ولا شيء، بس يعني خلاص تمام. بينما الأعجمي عادوا بيكون عنده 20 سنة ومش عارف يوم عادوا بيصلح في هذه الأشياء، يقول لك هذا اليد أو هذا الشمس، هذا الشمس أو هذه القمر، تقول له قل هذا قل هذه. شوف، بينما الطفل الصغير عنده 3-4 سنوات أو 5 سنوات، هم لو قلت له كده يقول لك أنا مش بنت، وما تيجي تقول له مش عارف هي، قل هي رجل، يعني ليش؟ من غير ما يعرف، لا تذكر ولا تأنيث ولا جمع ولا إفراد. نفس الشيء بقول لك، أقول له مثلا إيش جمع كتاب، يقول لي كتب، إيش جمع دفتر دفاتر، إيش جمع مش عارف سن أسنان كده، يعني من نفس اللهجة العامية، يعني مش أقول لك أنه يعني تعلم الفصحى ولا ما تعلمش، لكن هذا. ولذلك يعني أنا كنت أقرأ اليوم في رسائل الرافع رحمه الله تعالى، فكانت عبارة عن أسئلة بيوجهها له بعض الأصحاب وهو يجيب عليها، فالحقيقة في كلام لطيف يعني أعجبني، فيجي يقول إيه، يقول له من ضمن ما نصحه يعني، قال خلي ولدك يقرأ في إيه، في كتب يعني، لما يبدأ يقرأ وكلام زي كده يعني، اقرأ له كل يوم شيئا من الكتب اللي هي يعني أدبية تمام، يقرأ فيها وتحاول تشرح له شوية، توضح له يعني تمام. قال ولو يعني وقت يسير، يبدأ ينمو عنده الايه الملكة، حتى انه نصحه بعد كده مع انه كتاب هذا نهج البلاغة موضوع على علي بن ابي طالب يعني، لكن هو مراده انه ايه، انه الفصاحة، تعلم الفصاحة، فيقول لك انه ايه، خلي الطفل يقرأ مثلا شيئا من هذه النصوص تمام، واسألوا في معناها، حاول تناقشوا في معناها، يبدأ يطور إيه، يطور عقليته ويبدأ يتعود على تلك الألفاظ ويحفظ بعضا منها، تمسك معه، يبدأ يصبح فصيحا يعني. هذه يعني لأنه كان يسألوا كيف يعني، كيف الأديب يصبح أديبا، كيف يعني يصبح فصيحا، يصبح عنده قدرة على الكتابة، وتركيزه على مسألة الكتابة، لأنه يعني عادة وهذا حقيقة هو يعني الكتابة هي الرقم واحد يعني، لأنه لا يبلغ الحال أن تكون الكتابة حتى بالعامية يعني تمام. حتى فترات معينة كانت العامية ابتدت تكون موجودة، لكن كانت الكتابة لها وضع. الآن مشكلة، الآن أصبح حتى الكتابة أصبحت بالعامية. يعني قديما كان يستحي الإنسان يكتب رسالة لصاحبه ويكون فيها لحن وأخطاء، يكتبها صحيحة وإن كان يتكلم طول النهار بالعامية واللحن، لكن الآن أصبح يكتبوا حتى الرسائل والأشياء دي، بل الكتب والمؤلفات أصبح فيها لهجة عامية كثيرة فضلا عن الصحف. الآن بيكتب رسالة ماجستير تلاقي فيها أغلاط قد كده، يعني بتقول يعني تجلس تقرأ إيه ده، كيف كتب الكلام ده، يعني ما فيش أسلوب، ما فيش. فالمقصود إيه؟ فالخلاصة أيضا نصحوا أنه يعني على الأدب، إن في الأدب في تحسين الأسلوب أن يقرأ يقرأ يقرأ، يعني يحاول يقرأ يعني على طريقة إيه، بيقول على طريقة الجاحظ، إذا أردت أنك تكون أديبا أن تقرأ كل شيء، تقرأ كل شيء ما استطعت، خاصة في كتب الأدب اللي هي عالية الأسلوب، الجاحظ، ابن عبد ربه، ابن قتيبة، عبد القاهر الجرجاني، أبو هلال العسكري، أبو أحمد العسكري، مثل هؤلاء ينمي الإنسان أسلوبه أو يتطور أو شيء من هذا القبيل. فالحقيقة نعم. والله شوف، يمكن أنا أنصحك أنك تقرأ مجلة الأدب الإسلامي، هاتها وهتجد فيها إيه هؤلاء، هتجد فيها بعض الأدباء المعاصرين أو كتابات يريدونها للقدامى، وإلا فأصبح يعني قليل ممن يعتني بإيه بأسلوبه. يمكن من أواخر الناس اللي كانت يعني ذات أسلوب زي الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، زي الرافعي، زي العقاد، أمثل هؤلاء كانت أساليبهم رفيعة وعالية. تمام. الشيخ بكر أبو زيد أسلوبه أيضا عالي جيد، كتاباته يعني يعتني بالدقة الأسلوب وهكذا، لكن أصبحت قليلة. نعم. لا شيخ سلمان عادي، يمكن القرنيين أجود، يعني عوض وعائض، يمكن أسلوبهم في نوع من التأنق عن الشيخ سلمان. الشيخ سلمان أسلوبه عادي، ما فيهوش يعني تميز في جانب الفصاحة أو البلاغة. تمام. لكن اللي كان بيتأنق جدا آخر المتأنقين الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، أنه على نهج شيخه مصطفى صادق الرافعي، والرافعي حسه عند الجاحظ. تمام. فالتأثر هذا بيولد يعني كتابات عالية رفيعة يعني، والإنسان إذا اعتاد تلك الأساليب هي يرتقي، لكن بعض الناس لا تصبر عليها، يعني تحتاج انك تقرأ زي ما تقول تعايش هذه الأساليب، زي اللي بالضبط الإنسان لما عايش ناس عندهم تلطف وذوق و أسلوب كلامي جيد تجده أنه بيتأنق في الكلام، لو عايش ناس زبالة وأنه بيشتموا تجده كيف أمام، فلأنه تعود على هين
الشباب معاهم لغة الآن، يعني أصبح أنا أتعجب جاب مصطلحات يعني ما تخيلت أنه ممكن
مصطلحات تانية
مصرية كذا، بالذات مصرية، يعني هذا معنى كذا، إيش العلاقة مش فاهم.
هي اقرب، احنا ممكن نقول انها اقرب الى مصطلحات الصياعه. ايوه ايوه، ما هي دي موجوده
عندنا، يعني
بيتفننوا فيها. لا شوف، هي خطوره الفضائيات المصريه كده، انها يعني بتفسد الذوق العام، والافلام المصريه والتمثيليات تاثيرها سيء لانها تنتشر. الناس شوف، الناس انت الان لو جبت حديث مثلا لطه حسين او فلان او كذا او اي اديب، ما حدش هيسمع ولا حد حسه عند هذا، لكن لما جيب تمثيلية وان الناس بتسمعها. تمام. فتبدأ الالفاظ والمصطلحات اللي فيها تنتشر على ألسنة الناس، وبعضهم يستحلي ذلك ويستحسنه. يعني
كانت ثلاث اربع نعرف عن المصرية،
ها
ثلاث اربع كلمات كنا نعرف.
ايه لا معهم كتير، قد احنا ما عداش يعني نشتينا مترجم في بعض الاشياء، يعني يعني من الكلمات الجديدة اللي طلعت الروشنة، هذه ما طلعت بعد ما مشينا احنا. يقول لك فلان يعني بيروش نفسه، هل مش عارف ايش اشياء من هذا القبيل، ما 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 سمعناهاش يعني، يعني احنا عشنا وسط الناس وعرفنا المصطلحات اللي كانت موجودة، لكن كنا نسمعها أول مرة نستغرب يعني إيش معناها. كمان هيحتاج مترجم للهجة المصرية بعد العمر ده كله. ما فده من الأمور من جانب اللغة سيئة يعني، سيئة زي هو أصلا حال الناس في دينهم وفي أحوالهم سيئة، فالطيار واحد يعني، فالناس ما بتحسن بتحسن سوا، الأشياء كلها بترتفع يعني. أنا بقرأ للرافعي وأشوف أنه رد على فلان وفلان رد عليه وكتب ده ومش عارف إيش، ويقول نشرتها في الكوكب الشرق، نشرتها مش عارف إيش، والمقال فلاني نشرتها في السياسة والمقال. قلت إيه يعني، كانوا الناس كانت مشغلين بالأساليب الرفيعة والأدب. الآن صح يعني عندنا في مصر صحف لكن كلها سياسة، الآن كلها سياسة صحيح، وده الغريب يعني. وغالب السياسة دي مش نافعة، لكن الغريب ان في الفترة دي سياسة تحريش، سياسة تآمر، سياسة تشنيع، تمام، سياسة تهييج، لما اصبحت يعني غير مفيدة. بينما كانت في الفترة دي يعني الكلام الرافع في 1930 1940 في الفترات دي كان يبدو ان الحياة كان يغلب عليها الجانب الادبي، كان ايامها العقاد وطه حسين و توفيق الحكيم، وكان الرافعي وحسنين هيكل ومجموعة من الأدباء، وكان المجلات دي عبارة عن مصارعة أدبية، لكن كانت تفضي الحياة والناس تشتاق وهذا يشارك وهذا. لكن الآن ما تقرأ الصحف والمجلات كلها إما سياسة أو فن أو كرة، ما فيش أدب، ما فيش أدب حتى قليل. ها؟ ما فيش رموز وفي صفحات وما فيش حتى مستوى عالي في الكتابة يعني. في بعض المقالات كانت تكتب قديما تحتاج انك تقرأها مرة واثنين علشان، الان بيكتب مقال صفحتين ثلاثة مفهومش اي حاجة حتى في السياسة. طب يعني حتى هات قضايا سياسية وناقشها مناقشة ثقيلة تدل على اطلاع واسع تنم عن، لا الان اصبحت المتولين في الاعلام ليس عندهم ثقافة عالية. زمان تجد انه عنده ثقافة واسعة، تمام، يعني يلا انه بيصلحوا له الكتابة حقه يعني. كثير منهم مش هو بيكتب كمان المقال سليم، لا عندهم مراجعين، لا عمال يصلح له، ما طلع الناس الا بعد ما صلح له ما بيعرفش يرفع الفعل وينصب المفعول يعني. فالحقيقة اصبح كل حاجة فيها سقم يعني، والتلفزيون نفس الشيء يعني، نفس الجلسات كلها اخس على رأيك أضف إليه النجاسات التانية، لكن حتى اللي هم يسموها البرامج التوكشو والمحادثات دي أصبحت تقيمة وعقيمة يعني، كلها نفس الشيء، ما فيش أبدا تجد جلسة نقاش علمي، نقاش أدبي، نقاش عالي، كلها برضو نفس الشيء سياسة ومنحطة يعني، ما تجد فيها نوع من الارتفاع، نوع من السمو، ما تجدش واحد باحث في السياسة في الإسلام، واحد حتى بيتكلم عن أرسطو عن سقراط عن دول إشقالوا عند اليونان عند الرومان عند يعني إنه مطلع، ما فيش ما تحس نفسك إنه ده زي ده زي ده زي ده، والله نفس الشيء. يمكن الإنترنت بيبقى خيارك فيها أوسع شوية، الإنترنت ممكن أنت تبقى عارف مواقع معينة وتتجه إليها، الإنترنت ممكن تحصل فيها الجيد، تمام، لكن يمكن المجلات والفضائيات نادر ما تحصل فيها إيه شيئا جيدا او شيء من هذا القبيل. حتى الاشياء الجيدة كان الزمان تأتي شالوها يعني. انا اذكر كان في برنامج يأتي به فاروق شوشة، هو شاعر والان رئيس مجمع اللغة العربية، كان يسمى لغتنا الجميلة، كان يأتي بخيارات جيدة وكلام زي كده. انا صغير كنت اسمع هذا البرنامج، تمام، ما خلاص ما عادش حتى تلاقيش حصل برنامج لغوي او ادبي او شيء او يرقى بالإيه بمستوى اللغة ومستوى أو حتى فكري يعني، ما فيش حتى برامج فكرية ترفع فكر الناس، لكن كلها سياسة سياسة سياسة، ويا ريتها سياسة على مستوى رفيع، وإنما على مستوى إنه كل واحد عاوز يروج لبضاعته، عاملين زي البياعين، هتجد إما علماني أو مش عارف إيش وعمال يتكلم أو إسلامي أو كذا، كله نفس التواضع معين ومستوى معين منحط. إلا النادر طبعا، النادر لا حكم له يعني، لكن ده الغالب الأعم يمكن في فوق 90% لا فائدة، لا فائدة الحقيقة، إنها مضيعة الوقت أصبح. نعم. لا لا، كان في 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 هيكل، في هيكل قديم وهيكل ده السياسي. هيكل القديم اللي هو صاحب حياة محمد وصاحب أول قصة مصرية اسمها زينب وغيرها، دوكا أديب صاحب حاجة اسمها مجلة السياسة، كان له مجلة. وهيكل ده تقريبا توفي يمكن في الخمسينات أعتقد، يمكن
كأنه
زوجته كان
إسلامي.
ها؟ هو كان كان هم كان في مجموعة من المصريين كان توجهها ألماني، هي درست في الخارج وحصل لها تحول، من ضمنهم هيكل. هيكل كان ألماني يعني، وكان ثقافته غربية، لكن في فتراته الأخيرة تحول وتغير يعني، وإن كان نص تحول يعني. فعلى ففي أول تحوله عمل حياة محمد، بس بقي في أثر. هتجد في حياة محمد المعجزات ما يأتيش بها أو ينكرها، يعني دي من ضمن الآثار اللي هي بتبقى في بعض من يكتب في السيرة. تجد أنه إيه، المعجزات الحسية لا يميلون إلى إثباتها، وممكن يمدح لك القرآن ليس تمجيدا للقرآن ولكن لجعله هو المعجزة الوحيدة، يعني يثني جدا على القرآن انه ايه معجزة النبي وهي الآية مش عارفين، وليس مراده مجرد الاستناء على القرآن، فالكل يثني على كتاب الله، لكن بعضهم يثني على القرآن من باب انه المعجزة الوحيدة، وينفي الآيات الحسية اللي ايه كانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، زي انشقاق القمر، زي تسبيح الطعام، زي يأولها او يضعفها. حتى وصلت الى القرآن يعني، وصلت عند محمد عبده في الطير الابابيل ترميم بحجارة من سجيل، فقالوا ده مرض الجدري والطاعون، تمام، اللي هي الحجارة دي انها الجدري، تمام، وانه الطير البكتيريا او مش عارف ايه، فوصلت الى القرآن يعني مش بس. واما السنة فعندهم طريقتان مشهورتان، انه يضعف الشيء حتى لو كان في البخاري، لان هذه المجموعة ليس عندها الحس الحديثي، ما يعرفوش تعب المحدثين على الاحاديث، فمن السهل ان يقول لك ايه ولا تصح كذا، والحديث يكون في الصحيحين وربما يكون متواترا. الامر الاخر لو هو لابد انها يصطدم فيأوله، نقول هذا من باب المجاز ومش عارف ايه، وباب المجاز والتأويلات عندهم ايه ابواب واسعة، كما تسلطوا بها على كتاب الله حتى على طريقهم على طريق المعتزلة. فبعضهم تجدوا ايه، تجدوا شبه معتزلي بيرجع زي اللي يرجع من الفلسفة والاشياء دي، فيرجع ما بيرجعش سني تماما، يرجع ايه، يرجع معتزلي ينكر الاشياء اللي ايه، ليش؟ تأثرا بالاوروبيين، انه عاوز يعرض عند الاوروبيين، والاوروبيين مش يقتنعوا بهذا الكلام انهم ماديون، فهو عاوز يعرض النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني شيء عقلاني. حتى بعضهم مثلا انتقد على العقاد عبقرية محمد، يعني ان ايه، او اللي كتب كتاب الخالدون 100 اعظمهم محمد، فقالوا الاشكالية في ايش، اللي بعضهم يضع النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف العباقرة او المخترعين او المصلح او يعني صاحب العقل الجبار، والمسألة مش كده. المسألة عندنا مش مسألة ان ايه، صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عقله يعني فيه من البركة ما فيه، وحسه ولا شك انه ايه، انه عقليته من اذكى الناس وافضل الناس، لكن مش هو ده اللي تميز به. ولا لو كانت المسألة كده ممكن ينافس غيره، يعني ممكن يجي واحد اذكى منه يعني، لان المسألة ما دامت منافسة عقلية، تمام. لكن اللي تميز به الوحي اللي نزل من السماء، غير نيوتن، غير مش عارف، غير شيكسبير، غير فلان، غير من هؤلاء اللي هم الايه 100، تمام. فهدوكم فرح، كان فرحانين ان هو في ايه حطوا في المقدمة يعني، فقالوا بس يعني، وان كان دي شهادة من والحق ما شهدت به الاعداء، لكن في خطورة في مسألة تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والرسالة، لان احنا عندنا عندنا طرفان. ما هو مشكلة هي اصلا ده من امراض العصر، اللي هو ايه، الاغترار بالعقل. يعني احنا في عصر اغتر الناس بعقولهم، فابتدأت تعالج الامور من ناحية عقلية، وهذه المعالجة هي اقرب الى معالجة المعتزلة. علشان كده في عصرين يصرحون بهذا، بانهم معجبون بالمعتزلة، وبعضهم يسميهم أحرار الفكر، يعني زي محمد دكتور محمد عمارة وبتاع، هؤلاء فيهم ميول بين يعني تمام. فيقال لهم ازاي المعتزلة أحرار الفكر وهم كانوا بيفتنوا الناس لأنهم خالفوهم في الفكر؟ يعني أحرار الفكر ازاي المعتزلة هم اللي عملوا فتنة خلق القرآن وخلوا الخليفة يختبر الناس ويقتلهم لأنهم يقولون بفكرة أو بعقيدة مخالفة لما كانوا يعتقدون؟ والإمام أحمد ضرب في إيش؟ ضرب لأنه مرضاش يقول القرآن مخلوق، اللي هو رأي المعتزلة ابن أبي دواد وأصحابه اللي هم استولوا على المعتصم وغيرهم من الخلفاء العباسيين والمأمون وغيرهم، فسيطروا على عقولهم وزينوا لهم اختبار الناس وابتلاءهم، وكان من لا يجيب في المحنة دي ممكن بعض العلماء قتلوا، وبعضهم أهين، وبعضهم ضرب، وبعضهم شرد، وبعضهم ضغط عليه حتى إيه؟ حتى قال بخلاف ما يعتقد. ففين حرية الفكر عند المعتزلة؟ هم أكبر فتنة حصلت كانوا أصحابها، استمرت فترة طويلة يمكن لمدة 3 خلفاء، استمرت في عصر المأمون والمعتصم والواثق، حتى هلك الواثق فجاء هذا الخليفة ده اللي رفع المحنة، الخليفة اسمه ايش؟ في كاف، حرف الكاف، الخليفة المتوكل، ايه احسن المتوكل، وايه ورفع المحنة تمام. وكان نهايتها بقصة في عهد الواثق، ابتدى يتردد لما دخل عليه احد مسكه احد الشيوخ ايضا وجايبينه في حديده وجابوه عند ابي دواد، فقال يا امير المؤمنين دعني اناقشه، قال ما استطعش اناقش ابا عبد الله، كان معظم لابن ابي دواد، فقال له هو ضعيف عند المناقشه، قال ابن ابي دواد انت، قال بس دعني اناقشه، فقال يا ابن ابي دواد، قال له هذا الذي جئت به كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم و وسعه ألا يختبر الناس أو كان لا يعلمه؟ فقال كان لا يعلمه، قال خسئت، شيء لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم، قال رد السؤال تاني، قال كان يعلمه، قال إذن وسعه ألا يختبر الناس فيه يعني. فهو ما بنش إما ما كانش يعلمه يبقى خبت وخسرت، إن كنت تدعي شيء أنا أنت تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، وإما كان يعلمه كان يسع يعني يسع أنه ما كانش يجيب الناس ويمتحنهم ويختبرهم، فلا وسع الله علينا إذا لم يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما دعوا الناس إلى هذا. ففعلا جهزت الواثق وابتدأ ابن أبي دواد ينزل من منظره، وبعدين لما مات الواثق وحتى في تلك الفترة قال للإمام أحمد يلزم داره ما يعني خلاص جلسوا بس في البيت، وقال كأنه خاف بس من التشنيع عليه أو فقال يعني أمر يجلس في داره لحد ما توفي، وجاء المتوكل كان سني وأطلق الإيه وأطلق الأمور ورجع الأمور على مكانها.
الناس إنه كان محبوس كان أحمد، جاء الدعاء كان يا رب يعني هذا المعنى كيف تجرأ هذا العبد عليه،
دعا لواثق
أيوة
فأهلك الله سبحانه وتعالى
عشيتها سمع صياح،
ربما مش مستحضر هذه، لكن هي صار المحنة طويلة، المحنة طويلة يعني. أنا أذكر كان يمكن أكبر ما قرأت فيها الذهبي مع تاريخ الإسلام، فكان بس المحنة دي أنا أذكر كانت طبعت في كتاب لوحده، فده يمكن أكبر شيء قرأت فيها كاملا، بس لطيف جدا كان فطبع لوحده هذا ما يتعلق بترجمة الإمام أحمد والمحنة كلها يمكن في حوالي 100 صفحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.